خلينا نتخيل مع بعض هذا المشهد. شخص جالس في قاعة انتظار تابعة لعيادة طبية، ماسك قلم وبيعبي نموذج روتيني ممل جدا، وفجأة بيلاحظ سحابة كثيفة من الدخان الرمادي تتسرب ببطء من تحت الباب المغلق.
مشهد مرعب بصراحة، يعني المفروض أي شخص مكانه يترك كل شيء ويركض.
بالضبط، لكن هذا الشخص بينظر بسرعة وبحالة من القلق للرجل الجالس بجواره، والمفاجأة إنه بيلاقي هذا الرجل مستمر في الكتابة ببرود تام، وكان مفيش أي حاجة بتحصل.
طيب، هنا غريزة البقاء المفروض تتدخل.
صحيح، المنطق البشري بيصرخ بضرورة الهرب أو الصراخ على الأقل، لكن الأبحاث العلمية، ودي الصدمة، بتقول إن هذا الشخص على الأرجح راح يستمر في الجلوس في مكانه، يراقب الدخان وممكن يختنق بصمت.
واو، يعني هذه الافتتاحية بتلخص بشكل مثالي جوهر استكشافنا اليوم. من خلال المصادر والأبحاث اللي جمعناها، إحنا بنغوص في ظاهرة نفسية واجتماعية معروفة جدا باسم تأثير المتفرج أو متلازمة جينوفيزي.
والهدف من نقاشنا اليوم مش إننا نصدر أحكام أخلاقية على الناس أو نقول إن البشر قلوبهم قاسية.
أكيد لا، الفكرة أبعد من كذا بكتير. الغاية من هذا الغوص المعرفي هي تفكيك الآليات النفسية الخفية، يعني نقدر نسميها الخوارزميات المعقدة اللي بتشتغل داخل أدمغتنا لما نكون جزء من حشد بيواجه أزمة.
وفعلاً فهم هذه الخوارزميات اليوم ما بقاش مجرد ترف أكاديمي أو كلام بنقرأ في الكتب. نحن بنعيش في عالم بتزيد فيه المشاهدة السلبية بشكل مخيف، عالم مليان شاشات، لدرجة إنه توثيق الكارثة صار كأنه بديل عن محاولة إيقافها.
طبعاً، هذه نقطة مهمة جداً.
لو رجعنا لمشهد الدخان اللي بدأنا فيه، والمفاجأة هنا إنه مش مجرد خيال، دي تجربة علمية حقيقية ومشهورة جداً، صممها الباحثين بي بلاتاني وجون دارلي. الأرقام اللي طلعت من هذه التجربة بتحسس الواحد إنها بتتحدى أبسط قواعد العقل.
إيه؟ تجربة الغرفة اللي يملأها الدخان تعتبر حجر الزاوية في هذا المجال البحثي. شوف، لتاني ودارلي كان هدفهم ينقلوا ظاهرة التدخل الاجتماعي من الشارع العشوائي إلى بيئة مختبرية محكمة يقدروا يتحكموا فيها.
طيب، كيف صمموها بالضبط؟
جابوا مشاركين ووضعوهم في غرف عشان يعبوا استبيانات، وبعدين بدأوا يسربوا دخان من فتحات التهوية. لما كان المشارك وحيد تماماً في الغرفة، النتيجة كانت إن 75% من الحالات شهدت تدخل فوري.
يعني المشارك بيقوم يفتح الباب ويبلغ عن حريق محتمل. 75% رقم منطقي ومطمئن نوعاً ما.
صحيح، لكن التحول الجذري والمرعب حصل لما أضافوا أشخاص تانيين للغرفة. لما تواجد المشارك مع غرباء ما يعرفهمش، نسبة التبليغ انهارت إلى 38% فقط.
واو، من 75 إلى 38، بس لمجرد وجود ناس تانيين في الغرفة؟
بالضبط، وهذا الانخفاض لحاله مقلق، بس المصادر بتشير لسيناريو ثالث في التجربة هو الأكثر رعباً بصراحة.
اللي هو وجود الممثلين؟
إيه، الباحثين دخلوا ممثلين متفق معهم مسبقاً للغرفة وطلبوا منهم يتجاهل الدخان تماماً، بل طلبوا منهم يتظاهروا بفرك عيونهم من الدخان ويكملوا كتابة الاستبيان وكأن شيئاً لم يكن.
والنتيجة؟
النتيجة كانت انخفاض نسبة التبليغ إلى 10% فقط.
لحظة، 10% بس؟ يعني 9 من كل 10 أشخاص رح يجلسوا في غرفة بتحترق وبيستنشقوا دخان سام بس عشان الشخص اللي جنبهم ما أظهر أي ردة فعل؟
للأسف إيه.
هذا يقترب من العبث. يعني كيف ممكن لضغط اجتماعي إنه يمسح غريزة البقاء الأساسية اللي اتطورنا لملايين السنين عشان نمتلكها؟
التناقض هنا ظاهري بس. غريزة البقاء ما انمسحتش، هي تم اختراقها بغريزة تانية أعمق وأكثر تعقيداً، وهي غريزة الانتماء الاجتماعي ومحاولة تفسير الواقع من خلال عيون الجماعة.
يعني العقل بيعمل عملية موازنة خاطئة.
بالضبط، في الغرفة المليانة بالدخان، دماغ المشارك بيعيش صراع حقيقي، صراع بين البيانات الحسية اللي بتقوله في خطر وبين البيانات الاجتماعية اللي بتقوله إن هؤلاء الأشخاص الهادئين أكيد يعرفوا شيء هو يجهله.
عشان كده التجربة ما اقتصرت على الدخان، صح؟ لتاني ودارلي صمموا تجربة ثانية اسمها المرأة في محنة.
صحيح، في التجربة الثانية المشارك يجلس في غرفة وفجأة يسمع بوضوح صوت باحثة في الغرفة المجاورة تصعد على سلم وبعدين تسقط وتصرخ من الألم وتدعي إن كاحلها انكسر.
وهل تكررت نفس النتيجة الكارثية لما كان في ناس ثانية؟
بنسب متقاربة جداً. لما يكون المشارك هو الشاهد الوحيد، 70% بيهبوا للمساعدة أو بيسألوا من وراء الباب إذا كانت بخير. لكن بمجرد وجود شخص آخر بيسمع نفس الصراخ وما بيعمل شيء، النسبة تتراجع ل 40%.
يعني الحشد هنا بيشتغل كأنه مخدر لرد الفعل الفردي، وكل ما زاد العدد زادت كثافة هذا التخدير.
أنا دايماً بشبه هذا الموضوع بمشاريع المجموعات أو الجروب بروجيكتس بالجامعة.
تشبيه ممتاز صراحة.
يعني لما الواحد يكون في مجموعة من 10 طلاب، كل واحد بيفترض أنه طالب آخر رح يعمل الشغل، والنتيجة أنه ولا واحد بيعمل أي شيء حتى اللحظة الأخيرة.
بالضبط، وهذا التشبيه بيعكس العلاقة العكسية الصارمة بين حجم الحشد والمبادرة.
بس اللي يثير الجنون في كل هذا الركام من الأبحاث إن هذا الحقل العلمي ما بدأ من فضول أكاديمي بحت.
إيه، علماء النفس ما صحيوا من النوم فجأة وقرروا يدرسوا صمت الحشود. الأمر تطلب مأساة وطنية وحادثة مروعة في شوارع نيويورك في عام 1964 عشان المجتمع العلمي يفتح هذا الملف.
حادثة الشابة كيتي جينوفيزي.
بالضبط، هذه المأساة اللي بتدرس اليوم في كل جامعات العالم تقريبا.
القصة المعروفة بتقول أنه في ليلة 13 مارس، كاثرين أو كيتي جينوفيزي اللي كان عمرها 28 سنة كانت راجعة لشقتها في نيويورك في وقت متأخر من الليل، وتعرضت لاعتداء وحشي وطعن في الشارع.
مأساة حقيقية، صرخت مرارا طلبا للنجدة، وبحسب السردية الكلاسيكية اللي انتشرت وقتها، العشرات من جيرانها أضاءوا غرفهم وفتحوا النوافذ وشاهدوا جريمة اللي استمرت لفترة طويلة بدون ما أي شخص يكلف نفسه عناء رفع سماعة الهاتف والاتصال بالشرطة.
حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. هذه هي السردية اللي أرعبت أمريكا وصنعت مجدا صحفيا ضخما وقتها.
لكن وهنا النقطة المهمة، لما نغوص في المصادر الحديثة بنلاقي منعطف مفصلي بغير زاوية الرؤية تماماً.
في دراسة نشرت في مجلة American Psychologist في عام 2007، الباحثين راجعوا سجلات الشرطة ومحاضر التحقيق لتلك الليلة،
واكتشفوا أن التغطية الإعلامية الأولية وتحديداً من صحيفة نيويورك تايمز بالغت بشكل كبير، بل واختلقت حبكة 38 شاهد الصامتين.
صحيح، التحقيقات أثبتت إنه الجريمة حصلت في زوايا مظلمة، معظم الجيران سمعوا أصوات لكنهم ما تمكنوا من رؤية اللي بيحصلوا بوضوح، وبعضهم اعتقد إنه مجرد شجار بين سكارى.
والأهم من هذا كله، في ناس فعلاً اتصلت بالشرطة، يعني الصحافة بالغت في التفاصيل عشان تخلق قصة درامية تبيع نسخ أكثر.
تفكيك هذه المبالغة الإعلامية بيفتح باب مهم جداً لفهم سيكولوجية الجماهير، ومش بس في وقت الأزمات بل حتى في طريقة استهلاكهم للأخبار.
بس لحظة، إذا كانت الصحافة قد بالغت في تفاصيل قصة جينوفيزي، هل هذا معناه أنه الأساس اللي انبنى عليه هذا العلم كان هش؟ يعني هل الظاهرة نفسها طلعت كذبة؟
عشرات التجارب المستقلة اللاحقة زي تجارب لاتني ودارلي اللي ذكرناهم.
طيب، ليه في الناس وقتها صدقوا القصة المبالغ فيها بهذه السهولة؟
في الستينيات كان في حالة من القلق المتنامي تجاه التوسع العمراني السريع والمدن الكبرى. المجتمع كان مستعد نفسياً لتصديق قصة الجيران القساد لأنها قدمت كبش فداء مريح.
يعني من الأسهل إننا نتهم مدينة زي نيويورك بأنها مصابة بالتبلد الأخلاقي، أو نقول إن هؤلاء الأشخاص ببساطة ناس سيئين.
بالضبط، أسهل بكثير من مواجهة الحقيقة المرعبة، وهي أن هذا السلوك هو نتاج لآلية نفسية بشرية طبيعية ممكن تصيب أي شخص في أي مكان.
طيب، إذا ما كانتش المسألة مجرد أخلاق فاسدة أو قسوة قلوب، فما هو العطل التقني الفعلي داخل أدمغتنا؟ ليه بنتجمد في مكاننا؟
الباحثين بيطرحوا تفسيرين جوهريين بيشتغلوا بالتوازي عشان يخلقوا هذا الشلل الجماعي. التفسير الأول والأكثر شهرة هو تشتت المسؤولية، أو اللي بنسميه بالإنجليزي diffusion of responsibility.
وهذا يرجعنا لتشبيه مشاريع الجامعة اللي ذكرناه قبل شوي.
إيه، لأنه التشبيه بيجسد الآلية بدقة رياضية. لما الواحد يشوف حادث وهو الشاهد الوحيد، العبء النفسي بيقع بنسبة 100% على كتفيه. التدخل هنا بيكون حتمي لتجنب الشعور بالذنب.
لكن في شارع مليان ب50 شخص، الدماغ بيبدأ يوزع عبء الذنب على ال50 فرد، فتصير حصة الفرد الواحد 2% فقط من المسؤولية.
صحيح، والعقل يبدأ يخترق مبررات لحظية، يعني يقول لنفسه أكيد في طبيب في الحشد رح يتدخل، أو أكيد شخص تاني اتصل بالشرطة. تشتت المسؤولية هنا بيشتغل كدرع نفسي بيحمي الفرد من الإحساس بالتقصير.
التفسير الأول رياضي ومقنع جداً، بس أعتقد أنه ما بيفسر كل شيء. التفسير الثاني اللي ذكرته المصادر يتعلق بالتأثير الاجتماعي والغموض.
آلات الطوارئ ما بتيجي ومعاها لوحة مضيئة مكتوب عليها هذه أزمة الرجاء التدخل.
طبعاً، الموقف بيكون فوضوي وضبابي، وهنا أنا بشوف إن السلوك البشري بيشبر إلى حد كبير حركة أسراب الطيور.
كيف يعني؟
لو افترضنا إن طائر في سرب سمع صوت مفاجئ، أو الرد فعل له هو الارتباك والتأهب للطيران، بس قبل ما يطير بينظر للطيور اللي حوله، إذا لقاهم هاديين ومستمرين في التقاط الحبوب بيفترض فوراً إن الصوت كان مجرد رياح وما فيش تهديد.
علم النفس التطوري بيدعم هذا التشبيه بقوة. نحن كائنات تطورت لتعيش في قبائل ومجموعات صغيرة. البقاء على قيد الحياة كان يعتمد بشكل شبه كلي على الانسجام مع الجماعة.
يعني الانفراد برد فعل مختلف عن القبيلة بيحمل مخاطر؟
مخاطر هائلة. تخيل في البيئات القديمة لو صرخت محذر من نمر مفترس واكتشف الجميع إنهم مجرد ظل لشجرة، رح تبدو أحمق، أو الأسوأ ممكن تفقد مكانتك الاجتماعية وتنبذ.
إذن أدمغتنا مبرمجة تطورية لتجنب إحراج الإنذار الخاطئ ولتوفير الطاقة من خلال مسايرة الحشد. يعني نحن منضحي بالحقيقة الفردية من أجل التوافق الاجتماعي.
بالضبط، لما نشوف شخص ملقى على الأرض وما حد من المارة مهتم، عقولنا بتترجم هذا الهدوء الجمعي كدليل قاطع إن هذا الشخص مجرد متسول نايم، مش شخص مصاب بنوبة قلبية.
الخلل مش في قلوبنا إذن، الخلل في طريقتنا في قراءة البيانات الاجتماعية اللي بنتبادلها في لحظة الصدمة. كل واحد بيختلس النظر للي حوله عشان يستمد منه دليل التصرف.
وبما إن الجميع بيختلس النظر وما فيش حد بيتحرك، النتيجة بتكون صفر المبادرة.
هذا الخلل التطوري كان مفهوم ومبرر في المجتمعات البدائية، لكن الكارثة بتصير لما ندمج هذه الأدمغة القديمة مع معطيات العصر الرقمي الحديث، وهنا منوصل لبعد غاية في التعقيد.
عصر الهواتف الذكية وتأثير المتفرج الرقمي.
إيه؟ كيف يبدو تأثير المتفرج اليوم في عالم كل شخص فيه يحمل كاميرا متصلة بالإنترنت في جيبه؟ نحن منشوف اليوم مقاطع مروعة تتصدر الأخبار لحوادث أو اعتداءات، وحول الضحية حلقة من الأشخاص رافعين هواتفهم بيوثقوا اللحظة بصمت.
الشاشة هنا بتخلق حرفياً ومجازياً مسافة نفسية. لما ترفع هاتفك لتصوير حادثة، أنت بتنفصل عن الواقع، بتتحول من مشارك متواجد في المكان لمخرج خلف الكواليس أو مراسل محايد.
يعني الهاتف بيعطينا شعور زائف بإن منعمل اللي علينا؟
تماماً. الدماغ بيمارس حيلة ذكية عشان يخفف التوتر. هو بيفوض الفعل للهاتف. العقل بيهمس للشاهد ويقوله أنت مش واقف مكتوف الأيدي، أنت بتوثق الحدث، وهذا توثيق مهم.
الهاتف بيعفي صاحبه من عبء اتخاذ قرار مصيري بالتدخل الجسدي أو حتى طلب المساعدة، وبيستبدله بفعل آمن جداً وهو الضغط على زر التسجيل.
بس من العدل إن نذكر الجانب المزدوج لهذه التقنية اللي طرحته المصادر. لا يمكن إنكار إن آلاف الجرائم انحلت وحقوق رجعت لأصحابها بفضل أشخاص صوروا مسرح الحدث.
طبعاً، التوثيق لعب دوراً حاسماً في مساعدة الشرطة وتحقيق العدالة بأثر رجعي. ألا يعتبر هذا الفعل تدخلاً مفيداً قانونياً؟
الأهمية القانونية والمجتمعية اللاحقة ما فيها جدال، لكن الخبراء بتسائلوا هل الشاشات خلت البشر أقل تعاطفاً أم إن المنصات هذه مجرد مرآة كشفت ظاهرة كانت موجودة طوال الوقت؟
سؤال عميق، لكن من منظور الضحية اللي بتعاني في تلك الثواني، القيمة القانونية اللاحقة ما بتعني شيء مقارنة بالتدخل الفوري لإنقاذها.
صحيح، الكاميرا ربما حفظت الحقوق لكنها جمدت التعاطف اللحظي وعززت السلبية المطلقة في لحظة الحدث. التحدي مش إنه نمنع الناس من التصوير، بل نكسر الوهم بأن التصوير يغني عن التدخل الفعلي.
التقنية ما خلقت البرودة البشرية، لكنها أعطتنا الأداة المثالية لتبرير سلبيتنا بضمير مرتاح. طيب، قدام كل هذه الحقائق العلمية، هل نحن محكومون بهذه السلبية؟ هل في شفرة اختراق نقدر نستخدمها عشان نعطل تأثير المتفرج؟
الأخبار الجيدة في كل هذه الأبحاث هي إنه أدمغتنا مرنة. الحل بيبدأ بخطوة بسيطة جداً وهي الوعي. مجرد معرفة الشخص بوجود تأثير المتفرج بيقلل من سيطرته عليه.
هذا بحد ذاته بغير طريقة استجابته؟
بالضبط. الدراسات أثبتت أن الوعي بيزرع جهاز إنذار مبكر في الدماغ. في المرة القادمة اللي بتلاقي نفسك فيها بتتردد وبتراقب هدوء الآخرين في أزمة، هذا الإنذار رح يصدح ويقول لك أنت بتوقع فريسة لتأثير المتفرج.
واو، الوعي كعلاج، هذا بالنسبة للشاهد. طيب ماذا لو شخص وجد نفسه هو الضحية؟ لو شخص سقط في الشارع أو واجه أزمة والناس حوله مترددين، كيف يكسر دائرة تشتت المسؤولية اللي تشل الحشد؟
السر هنا في قاعدة عملية جداً بسموها تخصيص الطلب. أكبر خطأ ممكن تعمله الضحية هو إطلاق نداء عام للفراغ زي النجدة، ساعدوني، اتصلوا بالإسعاف،
لأن هذا النداء بيذوب فوراً في تشتت المسؤولية وكل واحد بيفترض أنه شخص آخر رح يتصل.
صحيح، القاعدة الذهبية هي أنك تستهدف شخص بعينه وتعزله عن الحشد. لازم تنظر مباشرة لعين شخص محدد وتوجه أمر واضح، مثلاً تقول أنت يا صاحب القميص الأزرق اتصل بالإسعاف فوراً.
حركة بسيطة بس عبقرية. بتخصيص الطلب نحن منعيد الحسبة الرياضية في دماغ هذا الشخص من 2% مسؤولية إلى 100% عبء مباشر.
إيه؟ تجاهله للموقف ما عاد مجرد مسايرة للحشد، بل صار رفض صريح لإنقاذ حياة، وهذا أمر الضمير البشري بيرفضه بشدة. ونفس الشيء ينطبق على أي مبادر أول. خطوة واحدة من شخص واحد تكفي لتكون الشرارة لتكسر الصمت الجماعي.
كلام يخلي الواحد يفكر كتير، وهنا بنوصل لختام استكشافنا. بس قبل ما ننهي، المصادر بتطرح فكرة استفزازية وجميلة جداً.
اللي هي توسيع فكرة الوعي للأجيال القادمة؟
بالضبط. إذا كان الوعي المجرد بهذه الآلية النفسية هو اللي بيكسرها، فهل يعني هذا إن إدراج مفهوم تأثير المتفرج في المناهج الدراسية الأساسية للأطفال ممكن يغير مسار تطورنا الاجتماعي بالكامل؟
تخيل مجتمع كامل بفهم أفراد هذه الآليات منذ الصغر، مجتمع أكثر إنسانية وشجاعة.
ماذا لو كانت الشجاعة في الأزمات مش محتاجة لقلب بطل خارق، بل مجرد عقل يدرك إنه لازم ما ينتظر شخص غيره عشان يتحرك؟ إذا كان الحشد ينتظرنا لنتحرك، فنحن في الواقع من نشكل هذا الحشد.
صحيح، ومهم جداً نتذكر إنه انتظار الآخرين للتدخل معناه ببساطة إنه ما حد رح يتحرك أبداً.